بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى، أو مبدوء به، نعم، فإنه في يوم الاثنين الموافق 11 بشهر شعبان لعام 35 بعد 1400 نبدأ إن شاء الله القراءة في تعليقات الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله على متن الورقات للجويني رحمه الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الجويني رحمه الله: هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما أصول والآخر الفقه. فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما ينبني على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. قال العلامة صالح آل الشيخ حفظه الله: قوله هذه ورقات تشتمل على أصول من أصول الفقه، هذه ورقات لتقليلها، ومن سنة العلماء أنهم يقللون شأن ما يكتبون عند أنفسهم، ولا يمدحون ما يقولون أو ما يكتبون. فهذا قال: هذه ورقات، تقليلا لحجمها ولعدد صفحاتها، وأيضا يشعر منه أنه ليس بمتباه بها، مع أنها مما اعتنى به العلماء بعده تدريسا وتأليفا وشرحا.
ولهذا نحن نسير عن طريقة العلماء في العناية بهذه الرسالة أو الوريقات. ودائما الإنسان قدر مستطاعه يحاول أن يربط الأمة بالكتب التي ربط العلماء بها الأمة، حتى ولو وجد على المصنفين بعض المؤاخذات. فمعلوم مثلا أبو جعفر الطحاوي في طحاويته عليه أحرف انتقد عليه أشياء، لكن سنة العلماء سلفا وخلفا تناول هذا المتن بالشرح والدراسة والتنبيه على ما وجد فيها من أغلاط. كذلك السفارنية أيضا مع ما وجد فيها من أغلاط العلماء درسوها منذ أن ألفت، وهي محل عناية أهل العلم في الشروحات وغيره. فالإنسان يتبع سنة العلماء، لا تأتي أنت تقول أنتم تصحون في الطحاوية وأبو جعفر الطحاوي عنده وعنده. نقول لك ناقش العلماء، نحن نشرحها وننبه على الأخطاء الموجودة فيها. فهذه طريقة أهل العلم، ولا نبتعد عن طريقة أهل العلم. وهذه مسألة غالية وإن بدت بسيطة، غالية وإن بدت بسيطة لكنها غالية. أنت تقرأ في فتح الباري، وأنت تقرأ في شرح النووي على مسلم، يأتيك واحد يقول النووي عنده وابن حجر عنده. نقول العلماء قرأوا هذه الكتب ونبهوا على ما فيها أو أمروا بحرقها. قرأوا هذه الكتب ونبهوا على ما فيها، فنحن على طريقتهم نسير وبهديهم نهتدي مع التنبيه على هذه الأغلاط والأخطاء. ليه؟ لماذا؟ لأن هؤلاء ما خرجوا عن علماء أو العلماء الذين ينتفعوا بعلمهم، وإنما هي زلات وهنات ينبه العلماء عليها مع الاحتفاظ بمكانة هؤلاء في التلقي والانتفاع بما كتبوه. فالطحاوية والسفارنية وفتح الباري وشرح النووي وشرح الخطابي، كل هؤلاء عليهم ملاحظات، عليهم ملاحظات، ولكن العلماء ينبهون على هذه المحاضرات ويتلقون هذه الكتب منذ أن صنفت وإلى الآن. لا أتي أنا أخترع وأقول هذا الكلام كذا ولا ينبغي أن أقرأ لهؤلاء ولا كلمة واحدة ولا إلى آخره. ولهذا لو يأتينا كلام لي أو كتاب لأحد غير معروف عند أهل العلم وفيه أغلاط نقول تجنبوه، فلا ينبغي الاحتجاج لماذا تفرقون بين شرح النووي وفتح الباري وبين هذه الكتب، ودي فيها أغلاط ودي فيها أغلاط. نقول لأن العلماء رأوا جهد هؤلاء ومكانة هؤلاء العالية وتلقوا هذه الكتب بالقبول من جهة التدريس والانتفاع بها، أما هذا ما تلقاه العلماء ولا عرفنا من، فيكون على الأصل وهو المنع. ولهذا هل تجد من العلماء سواء الباحثين من الجهات الحديثية أو يعني من الجهات الفقهية أو العلماء الذين يعنون بتمييز العقيدة وكذا، هل نرى أو رأينا أن أحدا منهم حذر من شرح النووي وأمر بحرقه، أو حذر من شرح صحيح البخاري وأمر بحرقه أو غير هذا؟ أبدا. لو فتح الباري ما حصل. الألباني رحمة الله عليه ينتقد ابن حجر ومع ذلك يمجد في شرحه وفتح الباري تمجيدا عظيما، كذلك ابن باز رحمة الله عليه يعلق على ما جاء في فتح الباري من أغلاط وما ولا يمنع من قراءته والاطلاع فيه ومدارسته. إذا نتبع طريقة أهل العلم، يبقى الإنسان يتبع طريقة أهل العلم في هذه المسائل. شيء تجاوز القنطرة عندهم وشيء هم كانوا عليه لا أبحثوا أصلا، لا أبحثوا، لا تأتي أنت الآن تشكك في هذا الباب. ولهذا شهدوا على من قال بحرق فتح الباري وشرح النووي بالشطط، شهدوا عليه بالشطط ونبهوا على هذه المسألة، وصاروا يقولون في مجالسهم الذين يحذرون من فتح الباري ويأمرون بحرقه وكذا ويعيبون، هذا أشد العيب. فلا يأتي واحد يقول من تحت باب يعني الغير على السنة وكذا بأن كلام هؤلاء العلماء كلام خطأ. نعم. فورقات الجويني أيضا الجويني عليه ملاحظات، لكن العلماء منذ القديم وهم يعنون بورقات الجويني ويعنون بتحاويل الطحاوي ويعنون بفتح الباري بن حجر ويعنون بشرح الإمام بشرح النووي على الإمام مسلم ويعنون بالخطابي على أبي داود ويعنون بكل هذه الكتب. أنا أسير على طريقتهم، إن ضللت هؤلاء فأنا معهم، واخد بالك، ضللني معهم، لكن لا أتبعك أنت وأترك طريقة العلماء الذين تلقوا هذه الكتب بالقبول من جهة التدريس وعرضها على الناس لما فيها من علم جم، علم غزير. من أين أنت أتيت بها؟ من سلفك في هذا؟ كالذي يطعن في الشيخ ربيع الآن، يطعن على الصفحات ويقول هذا حق لابد أن يظهر وكذا، والرجل عنده ورجل عنده. طيب الشيخ ربيع أثنى عليه علماء العصر ولا لا؟ أثنى عليه علماء العصر. طيب وقبلنا هذا الثناء ولو خالفنا في مسألة في مسألتين في عشرات، هو نفسه ما يمنع من هذا. نأتي نحن بقى الآن يوم أن يتحول عندنا رجل من مدح إلى ذم، نتبع هنا العلماء والذي نتحول عن طريق العلماء ولا صفحات الفيسبوك التي يقوم عليها صغار؟ يبقى نتبع العلماء، والله لو العلماء قالوا هذا الكلام ماشي. ولهذا قلت لحديم أمس هذا الكلام الذي تقرأه أنت على الصفحات الآن هو كلام الفوزان. عجيب، الفوزان ما يعيش مع ربيع بن هادي في بلد، الحيدان ما يعيش مع ربيع بن هادي في البلد، علماء البلد هناك ما يعيشون مع هذا الرجل، كيف يتركون ضلالاته؟ ولو أفتوا بخلافه في مثلا في مسألة الإيمان لا يتبعون في هذا. وما زال إلى الآن الشيخ يعني ربيع يتكلم في هذه المسألة، وهناك كلام مباشر فإنه لا يرى كفر ترك العمل، وهناك كلام مباشر ولا يرى كفر ترك العمل، ويمكن لأحدث هذه المسألة مقاله الأخير، لكن ما زال اسألوا يستفسر من الشيخ ماذا قلت هذا وكذا وكذا وكذا. لكن العلماء لا بصروا ماذا الكلام عملوا إيه، حتى لو قال نتجنب هذا البحث كما قالوا اللجنة أفتت أو المفتي أفتى، المفتي أفتى إيه؟ نتجنب هذا الكلام، سبق لنا كلام فيه وفي الرد. نعم نأخذ كمسألة علمية نعم، لكن يبقى الشيخ يخرج من السنة ويتوقف في تبديعه ويقال كذا وكذا وكذا. من الذي قال هذا الكلام؟ من الذي قال هذا الكلام؟ فين كلام العلماء؟ يتبع كلام صغار ويترك كلام أهل العلم الذين هم أدرى به وأعلم وأعرف. ارفعوا كلام هذا العلماء، شوف العلماء يقولون لكم إيه. إذن طريقة العلماء يا إخواني طريقة التبع، وإلا لما بقي لنا أحد أبدا. ولا يعني هذا مجاملة، لا، إنما حين تقول أتبع طريقة أهل العلم في هذه المسألة فهم أضر، من جهة الغيرة أغير، من جهة العلم أعلم، من جهة التمييز أشد تمييزا. يبقى كيف أخرج أنا من طريقتهم إلى طريقتي؟ أنا عبارتي طريقتي، كل هذا ينبغي أن ينضبط بضابط أهل العلم، بضابط أهل العلم، وأسير وراء أهل العلم. أي عبارة أقولها، أي عبارة أقولها لابد أن ننضبط بها بضابط أهل العلم. عبارة شرط الكمال هي أقوال مرجئة ولا لا؟ أنا ما أخترع أنا وأقول هذه من أقوال مرجئة، أنا ما أتبع فيها العلماء. ماذا قال العلماء فيها؟ قالوا كذا، يبقى خلاص انتهت المسألة، انتهت المسألة. مثلا يعني أي مسألة لابد أن أتبع فيها أهل العلم، أنا أناقش في مسألة العذر، أناقش كذا وكذا، لكن ما أتي أنا أنقل إجماعا لم يصرح به السلف، أقول وأقرأ فتح الباري، ولو جاءنا واحد يعترض علي أقول اعترض على العلماء. من العلماء سبقنا في القول بالتحذير من فتح الباري عشان نتبعه؟ ودليله على هذا، من العلماء حذرنا هذا؟ لازال أهل العلم ينقلون من هذه الكتب. يبقى أرحنا، أرحنا جزاك الله خيرا. هو لابد أن تكون رأسا، لازم يعني تكون رأسا. فمن من العلماء سبقنا إلى هذا؟ هذه يعني فائدة لابد من التنبيه عليها، ولابد من قبولها من العلماء وعدم التشكيك في أهل العلم حين نصنع على ذلك. لا تأخذك بقى الغير السنة وتقول أنا غيران على السنة، دول كذا، دول عندهم خلط في الأسماء والصفات، أنا لا يمكن أقبل، أنا لا يمكن أفتح، أنا لا يمكن كذا. قد يخشى عليك الفتنة اللي هي مبدأها هذا. تقول يعني ده فتنة؟ لا يا أخي، الفتنة أن تنحرف عن العلماء، وأخشى أن يكون مثلك سأقوم الليل هو قيام الليل حرام، سأعتزل النساء هو التعبد والانقطاع حرام، سأصوم الظهر هو صيام الظهر الصيام حرام، نفس الكلام. لكن لما بلغ ذلك الأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. فأنا قلت فيه فارق، أقول الفارق هذا يقوله لنا العلماء، مش أنت، مش أنت يا من لا نسب لك، أنت إنما مثلك مثل إيه؟ مثل الفقاقيع التي تخرج على الجلد، لها صورة ولكن ستزول قريبا، أو لئن مسستها ذهبت. لهذا هذه المسألة غالية جدا، إن الإنسان يا أخواني ينضبط بكلام أهل العلم وطريقتهم، ويسير على منهجهم، ولا يخترع لا مسألة ولا منهج ولا طريقة في الطلب ولا أي شيء. هي دي طريقة الطلب اللي العلماء أخذوها سلفا خلفا عن سلف، يبقى تمشي على هذه الطريقة. ما تقوليش بقى طريقة أبحاث ومن تبحث ومن بحث، هذه أمور مساعدة، لكن الطلب أصل. ما تقوليش بقى سيبك من كتب ديت وحاول من كذا كذا كذا، الطريقة التي ورثت عن العلماء تبقى تبقى، والكتب التي نصح بها العلماء تبقى، والمسائل اللي تكلم فيها العلماء ننقلها. غير هذا شذوذ لا يتبع فيه صاحبه. نعم نعم، ألف مرة، وسنبقى إلى آخر الزمن، لأننا أعلم أن هذا أصل. هذه الكليات، هذه الكليات. إحنا مر معنا كلام أمس غالي جدا للشيخ سامي سامية في مسألة الكليات يا أخويا محمد، مسألة الكليات اللي مر معنا درس بالقاس، مسألة الكليات والفروع، وقال كلاما لو تتنبه إليه، ونحن ركزنا عليه أمس، حتى يقول بعض الإخوة يعني أنا شفتك فرحت بهذا الكلام كلام ابن تيمية، قلت له فرحت، ده الدنيا مستجعانة أصلا من فرح، الدنيا هذه تضيق عن فرح هذا. طبعا أفرح طبعا بالحق، وأفرح بي 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 بالهداية، وأفرح بلبنة التقعيد، واخد بالك، لأن دي هتغنينا عن آلاف المسائل. شيخ الإسلام بيقول إيه؟ بيقول إن ربما تجد من صغار الصحابة من يحفظ في المفردات ما لا يحفظ الخلفاء الأربعة. من جهة حفظ المفردات كثير جدا، ولهذا لما نقارن بين رواية أبي بكر ورواية عائشة أيهما أعلى؟ لما نقارن بين رواية عمر وابن عمر أيهما أعلى؟ تمام؟ تمام. أما الكليات والمعاني الكلية هذه فما أدرك الخلفاء الأربعة فيها أحد، هم أعلى من الأمة. قلنا وهذا الذي قاله النبي، وإنه من يعيش منكم بعد فترة خلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، هي دي السنة مش المسألة الجزئية. وقلنا بأن الأمة لما مات النبي وقف أبو بكر يعلمها إيه؟ كليات. من كان يعبد الله محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبده الله فإن الله حي لا يموت. كليات. قلنا أن الصغار يرجعون للكبار في الكليات وإن حفظوا، فأبو هريرة يحفظ، وابن عمر يحفظ، وأبو سعيد يحفظ، وابن عباس يحفظ، وعائشة تحفظ، وأنس يحفظ. حفاظ السنة الصغار، حفاظ السنة الصغار. لكن أين هم في أمور الكبار؟ أين هم في حرب المرتدين؟ أين هم في جمع القرآن؟ أين هم؟ إنما الذي يوجه الأمة التوجيه العام ويأخذ الأمة إلى طريق الهداية متقن الكليات، متقن المقاصد، متقن الأصول، ولا يزالون. فيجعل الله حفظ الأمة وحفظ ديانة الأمة في هؤلاء. من أجل هذا لن نمل، ده دين متعة، ده اللي انت تستفيده من الدرس. على فكرة روح وقعد اقرأ مع نفسك ولخص، مش محتاجني، انا بقولها بكل صراحة، انا وانت، هذا اعظم ما تستفيده، هذا اعظم ما تستفيده، لانه الاساس الذي تميز به معتقدا صحيحا من غيره، رجلا مقبولا من غيره، كتابا مقبولا من غيره. تعوزني انا اكون شيخك اللي بقولك احرق كتب ابن رجب ابن حجر، وهتحبني جدا على فكرة وقتها، وهتقول الشيخ عنده غير على السنة مش موجودة، ده الناس دي كلها بتلعب بدع وسنة، الشيخ ما شاء الله تبارك الله ابدا ولا ضرة تفوته. كتب ابن حجر لم يبالي بها، حرقناها ابن رجب حرقناها، الشيخ اصلا لا يأخذ الا من الصدر الاول، الشيخ بياخد لغاية المئة الرابعة، بعد المئة الرابعة الشيخ بياخدش، ما شاء الله. طبعا المئة الرابعة بيقف الشيخ، اي واحد بعد المئة الرابعة ما بياخدوش. الشيخ اصولي، الشيخ بيقول شوف ان العصور الاولى هي العصور التي تبعد عن الدخن، خد انما كل الكتب دي اوعى حد يقتني كتاب بعد المئة الرابعة، الشيخ بيقول كده. الشيخ حد زي الشيخ، ما في احد مثله في السنة. شوف رد الشيخ الالباني، بقول جهمي الالباني، هذا الجهمي، وابن عثيمين المميع، وابن باز اللي ما تكلم في اهل البدع والاهواء. الشيخ ما شاء الله عنده غير على السنة. سوف يكون لي اتباع ربما اكثر منكم لو انني قلت ذلك، لكن لو يجي واحد فسيل صغير يقول لي طريقة من اللي انت بتعملها ديت، هقول له ايه طريقة من. كما انا قلت لواحد منهم من الكبار دول، وقلت له لما يرى ان بيأخذ فقه من صحيح البخاري وكذا كتب الفقه دي لا يأخذ منها العلم، طريقة مين؟ طريقة مين كتب الفقه يأخذ منها؟ طريقة مين؟ ها طريقة مين؟ اختار لي كده مجتهد. الشوكاني مثلا من المعروف بالاجتهاد في العصور المتأخرة، قبلي ابن تيمية، قبلي أحمد، أحمد ربط الأمة بسلفها في الاختيارات، مش في النصوص بس، فرقة مين؟ فرقة مين؟ لهذا أنت ممكن تنحرف بتوجيه لك، التوجيه الصغير ده تقعد 10 سنين منعزل عن الحق، وبعدين بعد ما تيجي بقى تحضر أفهمك تقول يا أعمرنا راحت. فلهذا هو ده بيت القصيد، هو ده بيت القصيد. فهذه الكليات، شوف الشيخ السامي يقول الأمة سادتها في الكليات ديت مين؟ الخلفاء الراشدون، دول الخلفاء الراشدون. هو ده بقى قيمة الخليفة الراشد، اقتدوا بالذين من بعده، أبي بكر وإيه وعمر، ده قيمة الخليفة الراشد. مش الحافظ اللي يقرأ الكثير والكثير 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 ويحفظ الكثير والكثير، لكن لا تراه في مسألة مهما صورت ينفع الله به الأمة. خد بالك، عشان كده احنا يعني لما بنركز، احنا طبعا بنركز على هذا يا اخوان التبع للسلف، يعني احنا مش بنقول الكلام ده من عندنا، ولكن لما بيجي يعني الموضع بس احنا بنسوقه كويس، احنا بنسوق بس تسويق مندوب مبيعات، ما ينفعش عد المعنى كذا، لان خايف تقرأ انت ما تاخدش بالك، لان هو تبر ذهب لكن قد يغطي بعض التراب الخفيف، انت ما تاخدش بالك، ماشي انت ماشي وخلاص، ما انتش واخد بالك يا ابني، تعالى هنا جوهرة فين، انا مش شايف حاجة اهو، شفت اه والله عجيبة، واخد بالك. فانا بقى دي دوري، دي دوري، ما انا وانت طلبة علم نتعلم، لا عندنا حاجة ولا محتاج، لكن انا وظيفتي اوقفت عند هذه المسألة. قد يكون الانسان عنده ضعف كويسة لكن ليش انت تسويقها، واخد بالك. احنا بقى بنسوق البضاعة دي، بنربطك، بنوقفك، بنصحصحك، واخد بالك. انتبه، ده عيار 24، اوعى تسيبه، خده بس مالكش دعوة، خده وهتحس بقيمته يوما ما، خده، هو ده وظيفتنا. انما احنا ما نقرأ هكذا يعني ونمرر القراءة ابدا، احنا مش قراء، واخد بالك، لكن احنا نوقفك عند هذه المعاني، لانها لو استقامت عندك استقمت. ما هو الانحراف جاي فين؟ اما اخ راكب راسه وبيكتب واغطرد نفسه، الاخوة الداخلين اللي عامل له معجبين واللي عامل له مش عارف ايه، ففرح بنفسه، فصدق نفسه، صدق نفسه ان هو هيتكلم في قضايا الامة ايه الكبيرة، صدق نفسه. او واحد عنده حفظ ونباهة وذكاء في العقل، واخد بالك، فظن برضه صدق نفسه ان هو بكده بقى اكبر من ايه، من الجماعة بتوع بقى اللي هم الرسوخ والكلمات القليلة وال. ولهذا نقول هات عبد الرزاق عفيف، هات ابن باز، هات الفوزان، هات الاطرم، هات اللحيدان، هاتهم في مصر، واخد بالك، مش هيجلس لهم اكثر من اللي بيجلس لنا، لان هم هم اصلا لا يسبون في هذه المعاني بكثره ووفره زي ما احنا بنعملها الان. هو بس يديك اشاره كده ويعدي، المفترض انك تلتقطها وتقعد تسقيها وتتعاهدها حتى تصبح شجره ايه كبيره. انت تقول عليه ده ما عندهمش، يعني هو ده بقى درس، صراحه الواحد مش مستفيد من الدرس ده، احنا عايزين يعني انما الاخ فلان صراحه بجيب ورقه كله، الورق كله واكلاسات ولا بالسماء مش عارف ايه ديت، وبيفرد بقى الترابيزه قدامه ما عرفش يلم نفسه، واخد بالك، انما يعني الشيخ تعليقات كده مش عارف ايه الى اخره. انا اقول كده لان هذا الذي سمعناه اصلا من هؤلاء لا يدرك قيمه هؤلاء اللي بيعيشوا مع ايه بقى الكليات، الكليات ديت. صراحه انا فرح بمعنى شيخ سمان، انا فرح فرحا عظيما طبعا، لان هذا سبحان الله اللي بيركز عليه دائما، اللي بيركز عليه دائما هو هذا المعنى. نعم، اللي بيقول مثلا الكذاب هو اللي بيكذب كذا، واللي بيعمل شفاهه، اللي بيقول مثلا انه يعني كلمات تطلع بقى ما انزل الرسول، ده ليه؟ لان يضبط عنده شيء كذا. يعني لما يتصل مثلا، يتصل واحد والله الشيخ كويس ومش عارف ايه ومش عارف، لكن بيقول ان فلان سارق. اهلا، اصلا ما فيش طالب علم يطرح هذا السؤال، انت تقول ما دليله على هذا؟ والله ان كان عنده دليل قبل، اذا ما عنده دليل يرد. انما انا مثلا لو قلت فلان هذا سارق، ترد هذا الكلام مباشرة؟ طب ما جايز يكون حق وجايز يكون باطل، إن كان باطلا يبقى رددت عليه بعلم، وإن كان حقا يبقى قبلت مني بعلم، طالب العلم ما يسألش فلان ما يقول، إنما يسأل ما دليله حينما قال. ده احنا بنحاكم الأشاعرة للأدلة مش لكونهم أشاعرة، ونحاكم الروافض للأدلة، ونحاكم كل طبقات الأرض للأدلة. فلعله أن يقول حقا وهو على الباطل أصلا فيقبل. وقد جاء عند البخاري من حديث ابن مسعود لما قال الحبر اليهودي، الحبر اليهودي من حيث هو مردود عندي ولا مقبول؟ مردود. لكن لما يقول يا أبا القاسم ألا ترى أن الله جعل سبحانه وتعالى إصبعه، قبل ولا ما قبل؟ قبل. ليه؟ لأنه وافق الدليل. نعم القوم إلا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قبل هذا ولا ما قبل؟ الشيطان في باب بعد الشيطان. قبل تنبيهه لأبي هريرة عليه الكرسي ولا ما قبل؟ مهما كان المتكلم سل عن دليله، مهما كان سل عن دليله. ولهذا احنا مثلا عندنا ابن تيمية ما يخرج من السنة، ابن تيمية كذا، لكن لما يجي واحد يطعن في ابن تيمية واخد بالك، احنا بنقول هذا زائر، لكن لا يمنع اننا نتفقد كلامه، لازم نشوفه قال ايه في ابن تيمية. فقد يكون قال حقا لكن انزله منزلا باطلا، بمعنى قال حقا ايوه ابن تيمية اخطأ في المسألة، لكن هو يقول بقى بناء على هذا ان ابن تيمية ليس من علماء السلف، من علماء السنة وخرج من السنة، هنقول لا هذا رجل مغرض، هذا كذا وكذا وكذا. لكن أيما قائل يقول قولا لابد ننظر قد يكون في الحق، وأيضا لو ترك قد يحدث شبهة في الناس. نعم.
قوله أصول من أصول الفقه يعني ما اشتملت على جميع مسائل أصول الفقه، ولكنها اشتملت على فصول منها يعني على مسائل منها، المسائل الأصلية المشهورة من مسائل أصول الفقه يشير إليها إشارة. قوله وذلك مؤلف من جزئين مفردين، وذلك يعني به أقرب مشار إليه وهو أصول الفقه، ذلك يعني أصول الفقه مؤلف من جزئين مفردين، يعني كلمة أصول الفقه مؤلفة من جزئين مفردين، مؤلفة من أصول ومن فقه. حتى نفهم ونعرف تعريف أصول الفقه المعنى الاصطلاحي الخاص لا بد أن نعرف تركيبها، وهي مركبة من مفردين كلمة أصول ومن كلمة فقه، ثم أضيفت فقيل أصول الفقه فصار لها تركيب إضافي وصار لها معنى اصطلاحي.
صار لها تركيب إضافي. نعم.
فصار لها تركيب إضافي وصار لها معنى اصطلاحي. حتى نفهمها نأخذ كل كلمة على حدة.
نعم. وإذا برضو قاعدة نفهمها يا أخواني، مسألة المصطلحات المركبة قد يكون للكلمة وحدها معنى، لكن إذا ركبت وأضيفت أعطت معنى آخر، أعطت معنى آخر. حتى في الصفات نحن نرى الصفة وحدها لا معنى، لكن إذا جمعت صفتان دلت على معنى إيه؟ زائد. الغني الحميد، الغني معروف والحميد معروف، الجمع بين الغني والحميد يضيف معنى، يضيف معنى. بل هناك من الإضافات ما لا ينفك، مثل النافع الضار مثلا، فمن جهة المعنى لابد من الجمع، فلا تأخذ هذه وحدها ولا تأخذ هذه وحدها، لابد من الجمع. ولهذا إشكالية القائلين بالمجاز أنهم أخذوا ألفاظ وحدها، فمثلا محمد أسد قالوا هذا مجاز، لا هذا مجاز لمحمد أسد كذا، ما أخذوا الدلالة التركيبية التي تفيد معنا، ودلالة اقتضاء التركيب هذا هو المراد وهو حقيقة فيه. فمحمد الأسد لا يشك عامي أصلا ما درس اللغة إنه هذا الرجل الشجاع، هذا رجل شجاع. محمد وحدها شيء، أسد وحدها شيء. حينما أقول أقبل الأسد، أقبل الإيه؟ الأسد صقر الجزيرة، هذه الإضافة أعطتك معنى لا خلاف فيه بين اثنين، وهذا هو الحقيقة. إذ المجاز هو إيه؟ هو الخروج عن المعنى الظاهر إلى معنى آخر لقريب. إحنا عندنا هذا عندهم، يعني إحنا عندنا الحقيقة هي الدلالة، الحقيقة هي المراد، إحنا ما عندنا معنى آخر. أقبل الأسد، دخل الأسد، ما عندنا معنى آخر أبدا، إنما عندنا معنى واحد، أقبل الشجاع، معنى واحد فقط، هو ما نسميه دلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء. فالتركيب يفيد معنى، والمفرد يفيد معنى واحد، فلا بد من الانتباه لهذا. لذا كلمة أصول لها معنى، كلمة فقه لها معنى. أصول الفقه كعلم بقى، هذا المصطلح أصول الفقه على علم، ما المراد؟ لا تأتي أنت تعرف هذا واحدة وتعرف هذا واحدة بعيدا عن التركيب. نعم، حقيقة، حقيقة هي حقيقة، ما فيها غير الحقيقة. أنه ليه؟ لا، شوف، لا، أقبل الأسد، الأسد الحي هذا، أقبل الأسد حقيقة في الأسد، الحيوان المفترس، الحيوان المفترس. أقبل الأسد محمد، حقيقة في محمد، كل حقائق. ما هو الأصل بقى في الوضع؟ تمام، لا، انتظر انتظر. كل دي حقائق بقى، لأن لو قلنا الأصل، الأصل ما هو ده ما نوقش فيه أصحاب المجاز. لو قلنا الأصل، ممكن تأتيني بدليل بعد ألف سنة أن هذه اللفظة وضعت أصلا في هذا المعنى وما عداه يكون مجازا؟ يعني العين مثلا، خلاص، العين ممكن تأتيني دليل بأدليل بعد ألف سنة أن العين دي حقيقة في العين المبصرة أو في عين الماء أو في الجاسوس أو في أصل الشيء وذاته، عين الشيء، ممكن؟ لا يمكن، لا يمكن تأتينا بأصل هذا. لكن كل دي استعمالات، وقد يغلب الاستعمال وقد ينظر، لكن دي استعمالات. لكن هذا يحتاج إلى أن ترجع إلى أصل كلام العرب فتقول إن العرب قد اجتمعوا فجعلوا هذه الألفاظ أصولا وما عداها مقيس عليه، واخد بالك؟ فاحنا عندنا الأسد في اللغة، الأسد للحيوان المفترس، الأسد للشجاع، الأسد وهكذا. أنه الأصل لا يمكن. نعم، عشان كده احنا بننفي المجاز أصل، عشان كده احنا ننفي أصل. إنما المجاز هذا قاله الناس بعد القرون المفضلة، ولهذا الشيخ الإسلام يقول القرون الثلاثة المفضلة ما تعرف مجاز، إنما أحدث هؤلاء بعد ذلك من أجل التوصل إلى الطعن في الصفات عن طريق ده مجاز وده حقيقة. وابن القيم سميه طاغوتا، والطاغوت من الطغيان، تجاوز الحد، هذا من التجاوز. إنما اللي احنا درسناه في جامعات المسلمين هو هذا، حقيقة ومجاز، ومجاز وحقيقة. مثلا عندما الحقيقة هنا في ايه؟ لا، الحقيقة هنا ايه؟ الحقيقة في، الحقيقة هنا دلالة السياق، الحقيقة هنا الدلالة. هل عمي جاءك فقال واعترض عليك مرة وقال ازاي اسد، ازاي، اين انياب، اين، ما قال أسد. كلها حقائق. واخفض لهما جناح الذل، هتقول التواضع، ودي اشارة التواضع وكناية عن التواضع وكذا، واصل الجناح ما كان للطائر. مين قال لك اصل الجناح كان للطائر؟ اين الدليل؟ وما الجناح اصلا؟ ما انت لابد تعرف عشان تعرف اصلا. واخد بالك؟ فاذا صعب. دي حاجه. الحاجه الثانيه يقولون المجاز هم حتى يعترفون بهذا ما صح نفيه وعليه كل ما تقول عنه مجاز يتوجه إليه النفي. ولو قلنا بهذا لصح نفي الصفات في القرآن. فإن قال قائل هذا في القرآن سنسلم لك لكن ليس في اللغة، نقول أنت متناقض، لأن القرآن نزل بلسان عربي. وإن كان هذا قول بعض العلم، نعم، أن يعني يفرق بين مجاز في اللغة والمجاز في الإيه؟ في القرآن. ما فيش مجاز في القرآن لكن فيه في اللغة. نقول هذا كلام أيضا متناقض، لأنني لو قلت بأن هناك مجاز في اللغة فإن القرآن نزل بلسان عربي مبين، يبقى فيه مجاز في اللغة. لكن لو قلت أصلا هذا من مجاز اللغة، نعم، أي من الأوجه التي تجوزها اللغة. ولهذا وجه عند بعض السلف من قال بهذا، هذا من مجاز اللغة، يقصد بذلك أي مما تجيزه لغة العرب وليس المجاز اللي هو النقل. نعم. نعم نعم، وده واضح. شقشقة العصافير لما أخذت من إيه؟ خرير الماء. أخذ من إيه؟ صهيل الفرس، نهيق الحمار، نباح الكلب، عواء الذئب. إنما أخذوا هذا من ظواهر كونية، من أصوات. حتى إحنا عندنا العامية من غير لغة العرب، من غير لغة العرب تستعمل مع أنت تستعمل مع إيه؟ مع الحيوانات لغتها، لغة منشغلة. لما تقول إيه مثلا مع الشاة تقول إيه؟ ما 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 ها؟ لأن هي بتقول ما 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 ها؟ وهكذا. لما تيجي تتعامل مع حاجة تانية بتاخد من نفس إيه؟ من نفس الطبيعة، من نفس الطبيعة، من نفس ما هي عليه. ولهذا تقول مأمأ وتقول للدجاج على حسب، واخد بالك؟ وبعدين تقول مثلا غيرها إش إش. كل حاجة أنت تستعملها أهي دي صارت دلالة عنده. فهذا يؤخذ منها جزء كبير، أخذ من هذا. نعم. ولهذا لما يجي مثلا يقول لك بقى الموسيقى حلال لأنها مقيسة على خرير الماء ومقيسة على شقشقة العصافير والموسيقى، نقول لا، لأن دي طبيعة، طبيعة خلقها الله عز وجل عليها. إنما أنت ليست طبيعة، إنما هي صناعة تصنعها أنت، صناعة نهى الإسلام عنها. لو لم ينهى الإسلام عنها لقلنا الصوت من الأصوات. ولذا احنا نفرق بين كده وبين الطبل. فلا نأتي الواحد يدق فنقول حرام، لأن ما ورد دليل ينهى عن هذا. إنما الطبل نقول ينهى عنه. نعم. ولعل هذا سيأتينا إن شاء الله في أيضا هنا الجويني ذكر الحقيقة والمجاز. نعم.
قوله فالأصل ما بني عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره. الأصل واحد الأصول، أصول الفقه. أصول جمع أصل. أراد أن يوضح ذلك فقال الأصل ما بني على عليه غيره. يقال أصل الدار يعني أساساتها. أصل الشجرة جذورها وجذعها الأسفل. قال جل وعلا ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. سمى أسفلها أصلا لأنه بني عليه غيره، هو بقية الشجرة. أصول الإسلام لأنه يبنى عليه الإسلام. أصول الإسلام الخمسة يبنى عليها الإسلام. أصول الإيمان المسائل التي يبنى عليها الإيمان، وهكذا. الأصل مجتمع الفروع، فالفروع تتفرع من أصل واحد، لهذا صار الفرع يبنى على غيره، يبنى على الأصل، فالأصل ينبني عليه الفرع، يريد بذلك أن يبين أن الفروع التي هي مسائل الفقه لها أصول بنيت عليها، وأنها لم تكن من طريق اجتهاد ليس له مستند، بل لها أصولها ولها أدلتها ولها براهينها. لهذا
ولهذا لما صارت لها أصولها وبراهينها صح القياس، لأننا عندنا نص في مسألة المفردة جزئية لما كانت تنبني على أصل أرجعنا الحكم في المسألة النظيرة لها التي لم يرد فيها نص إلى حكم المنصوص عليه لأصل جامع. يبقى فرع يبنى على إيه؟ على أصل. لا تأتي أنت تجادلني في خمر ليس على الخمر بصفة الأوائل وتقول لا لم يرد في هذا نص، إنما الوحي نزل في خمر معين، ولهذا جاء في الصحيحين نفي ذلك. كذلك لا تأتي أنت إلى الثوم والبصل من الروائح الكريهة فتمنع الداخل وتمنع ما هو أفظع منه رائحة، ولا تمنع ما هو أفظع منه وتقول لم يرد فيه نص، إنما ورد النص فين؟ ورد النص في الثوم والبصل، ولكن لم يرد في هذا. هذا أفظع يا أخي، هذا أفظع مئة مرة. فلما بنيت على وصول صح فيها القياس. ولهذا ما القياس؟ الحق فرع بأصل في حكم لعلة تجمعهما، فإن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين، فتبنى على هذه الأصول. أرأيت لو أن على أمك دين أكنت قضيتها؟ قالت نعم. قال فدين الله حق أن إيه؟ أن يقضى. نعم. مثلا الطيبات الخبائث، مفردات الطيبات كثيرة جدا، مفردات الخبائث كثيرة جدا، هل تحتاج أنت إلى نص في كل طيب وفي كل خبيث حتى يكون حلالا أو حراما؟ لا، لكن كل ما ثبت خبثه فحرام، كل ما ثبت طيبه فحلال، خلاص بس القاعدة. يلا هذا أصل ابن عليه. ولهذا لما سئل ابن عباس أظن عن الغناء فقال هذا، أرأيت لو وضع ميزان لو كفتان، كفة لحق وكفة لباطل، ترى الغناء نضع في إيه؟ ما في كفة ثالثة. الغناء نضع في الحق والباطل؟ قال في كفة الباطل. قال هذا فقد أفتيت نفسك. أنت خذ هذا في عين الميزان دايما. واحد يجي سألك عن السجائر، قل له عندنا ميزان له كفتان، خبيث طيب، طلع السجائر فين؟ يقول في الطيب، حتى الذين يشربونها ما يقولون طيب، لأنك لو قلت طيب قل له طيب ادي زوجتك سيجارتين كده ولعيالك، يقول لك لا عيالي ما يشربوش. ده حتى بعضهم من اعتزازه يعني يقول أنا حتى لا أشرب في البيت، أنا أشرب بره بس في البيت لا، حتى لا تتضرر أولاد. إذن أنت تشهد أنه هو خبيث ومضر ومضر، فيبقى دي أصل. فالفرع يبنى على غيره. نعم. ولهذا استعمل في عبارات العلماء استصحاب الأصل، اسمه كده استصحاب الأصل، وهو البراءة يعني مثلا استصحاب الأصل في العبادات، فلا تثبت عبادة إلا بنص، ده الأصل. نبحث بقى إيه الأصل في الشريعة ونستصحبه. الأصل اليقين فلا يزول بالشك، يبقى ده اسمه استصحاب أصل، البراءة الأصلية. نعم.
وأنها لم تكن من طريق اجتهاد ليس لها مستند، بل لها أصولها ولها أدلتها ولها براهينها، هذا هو المراد من قوله أصول. فالأصول تنبني عليها الفروع، كما أن الفروع تبنى على الأصول. ولهذا في مؤلفات العلماء تخريج الفروع من الأصول، وثم الفروع، وثم فروع الأصول ونحو ذلك. هذا الجزء الأول. قوله والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. معرفة الأحكام الشرعية عبر عن الفقه بالمعرفة، والفقه تارة يعبر عنه بالعلم، وتارة يعبر عنه بالفهم، وتارة يعبر عنه بالمعرفة. والمعرفة ثم فرق بينها وبين العلم، لكن نقول تسهيلا في هذا المقام إن المعرفة هي العلم، وإن كان العلم بلا شك أشرف وأعظم من المعرفة في تفصيل يضيق المقام عن بيانه.
ولهذا يوصف الله عز وجل بالعلم، لا يوصف بالمعرفة. نعم.
لكن قوله
يوصف العلم. وما المعرفة؟ هذه بتقييد معين، سياق معين. نعم نعم.
لكن قوله معرفة يعني العلم، فقوله والفقه معرفة الأحكام الشرعية يعني العلم بالأحكام الشرعية. والأحكام الشرعية قسمان، أحكام خبرية وأحكام عملية.
وطبعا كلمة العلم يعني بأدوات، فلا يحصل العلم إلهاما. فلما أقول علم الأحكام الشرعية يعني العلم بالطرق التي أحصل بها معرفة الأحكام الشرعية. فالعلم يدخل فيه الأداة والطريقة ومن تأخذ على يديه، كل هذا يسمى علم، لأنه ليس إلهاما ولا وحيا. نعم. لهذا المقلد لا يقال إنه عالم بالفقه، هذا مقلد، لأنه ينقل أقوالا، يحفظ أقوالا وينقلها. إنما العالم الذي له بصير، فهم، فقه. نعم.
الأحكام الخبرية هي التي لا يدخلها الاجتهاد، يعني مسائل الاعتقاد ونحو ذلك.
الأحكام الشرعية من حيث هي، وليس الأحكام الفقهية الخاصة في التعريف. الأحكام الشرعية من حيث هي، فالتوحيد أصلا من الأحكام الشرعية أيضا، من حيث هي أخبار وأحكام عملية، أحكام خبرية وأحكام عملية. نعم.
مثل صفات الله جل وعلا، ومثل الغيبيات، وما يتعلق بالرسالات ونحو ذلك، هذه مسائل خبرية، يعني ليست مدار اجتهاد بين العلماء. فهل هذا مراده في الفقه؟ الفقه في الأصل يطلق على العلم والفهم. قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. يشمل الفقه هذا معرفة العقائد، معرفة التوحيد، ومعرفة الأحكام العملية. هنا قيد،
يعني المراد في قوله تعالى فلو نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، المراد بالفقه هنا إيه؟ جل الدين، كل الدين. نعم. يدخل في ذلك العقائد والأحكام العملية، كل شيء، سير، آداب.
هنا قيد لما توهم من دخول الخبريات، قال:
لما توهم من دخول الخبريات،
من دخول الخبريات، قال: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. طريقها الاجتهاد يعني تختلف فيها أنظار العلماء. هذا الفقه. الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، يعني تنبني على الاجتهاد، على النظر، ليست مسألة مقطوعا بها، بل ربما اختلفت فيها أنظار العلماء. إذن ما تعريف أصول الفقه؟ على هذا لما عرف الجزئين بين معنى الجزئين، الأصول والفقه. فالآن نستطيع أن نركب تعريفا لأصول الفقه من قوله: الأصل ما بني عليه غيره، الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. فنستطيع أن نقول بناء على كلامه إن أصول الفقه هي الأصول التي يبنى عليها معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. أو تقول الأصول أصول الفقه المسائل التي بني عليها معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. إذن لا يدخل في أصول الفقه العقائد، ولا يدخل فيها الأحكام الخبرية، إنما تتعلق بأصول ينبني عليها معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. هذه الأصول هي طرق الاستنباط. بعبارة أخرى، أصول الفقه معناها طرق استنباط الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
وكيف تستنبط؟ نعم، فطرق الاستنباط هي أصول الفقه. وبلفظ آخر، علم أصول الفقه هو العلم بالقواعد الكلية والأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وبيان حال المستفيد. اللي احنا بنسميها الأصول بقى الطرق الكلية والأدلة الإجمالية. كالأمر يفيد الوجوب، الأمر الأصل فيه الوجوب إلا لقرين، والنهي يفيد التحريم إلا لقرين. هذه اسمها إيه بقى؟ قاعدة كلية. فالعلم بالقواعد الكلية والأدلة الإجمالية، أما التفصيلية محلوها في الفقه. وكيفية الاستفادة منها، كيف نستفيد منها، من هذه القواعد وتطبيقها وبيان حد المستفيد من جهة شروط المجتهد وعليه، فإننا نقول إن الفقيه، إن عمل الفقيه غير عمل الأصولي، لأن الفقه غير الأصول. فالفقه معرفة أحكام شرعية بأدلة جزئية تفصيلية. تقول الصلاة واجبة لأن الله يقول أقيموا الصلاة، أما الأصولي يعلم الأدلة الإجمالية، فأقيموا الصلاة أمر، والأصل في الأمر الوجوب إلا لقرينة، ولا قرينة تخرج الأمر هنا عن وجوبه، فيكون قوله تعالى أقيموا الصلاة دالا على وجوب الصلاة. يبقى هو هنا ذهب إلى الوجوب، والفقيه ذهب إلى الوجوب، لكن الفقيه ذهب إلى الوجوب عن طريق ماذا؟ الدليل الجزئي أقيموا الصلاة. الأصول ذهب إلى الوجوب عن طريق ماذا؟ عن طريق تحويلة كذا. هذه التحويلة هي القاعدة الكلية اللي هي أن أقيم الصلاة أمر، والأمر يدل على الوجوب إلى القرينة، ولما لم يكن قرينة دل هذا. ليه؟ حتى نفرق بين أقيم الصلاة وبين صلوا قبل المغرب ركعتين، هذا أمر وهذا أمر. هنا نقول واجب، هنا نقول مستحب، الفارق القاعدة، فهم القاعدة. لأن النبي قال صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال في الثالثة لمن شاء، فلمن شاء صرفت الأمر عن قرينته. فيبقى عمل الأصولي فين يا أخوان؟ في القواعد الكلية والأدلة الإجمالية. وعمل الفقيه فين؟ في الأدلة التفصيلية. يبقى إذن أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، بين لي الفرق بين عمل الأصولي والفقيه فيها، أو التوصل إلى وجوب الصلاة، بين لي عمل الفقيه وعمل الأصولي فيها. من الدليل الجزء. يأخذ عبر القاعدة، يأخذ هذا الدليل عبر القاعدة الكلية، قاعدة الأمر. هيجي أيضا نهى النبي عن الشرب قائما، هيجي لا تقربوا الزنا، إيه الفرق؟ لا تقربوا الزنا، لا تشرب قائما، إيه الفرق؟ نهي للتحريم إلى القرينة، نهي للكراهة، خلاص. وعليه الأصولي هو الذي يحتاج إلى الفقيه، ولا الفقيه هو الذي يحتاج إلى الأصولي؟ الفقيه يحتاج إلى الأصولي، لأنه يأخذ قاعدة الأصولي ويقول بمدلولها. هذا الفرق بين علمي أصول الفقه والفقه، وبين عمل الفقيه وعمل الأصولي. واضح؟ طيب نقف عند والأحكام سبعة.